مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. موضوع هذه الحلقة زواج القاصرات بين القانون والاعتبارات الاقتصادية. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. زواج القاصرات في اليمن قضية لا يتوقف الحديث فيها وعنها، لكن دون جدوى حقيقية، رغم أن اليمن صادق في العام 1991 على اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف زواج الأطفال بأنه الزواج الذي يكون أحد طرفيه أو كليهما دون سن 18 عاما. يعد زواج القاصرات في اليمن من التقاليد التي تشكل النسيج المجتمعي القبلي للبلاد. هذه العادات زادت الحرب من فظاعتها وأمعنت في بشاعتها، ولهذه الظاهرة أسباب وسعت فجوتها، منها اعتبار بعض الأسر إنجاب البنات مشروعا استثماريا قد يدر على الأسرة مبلغا جيدا من المال مستقبلا، أو اعتبار الفتاة عارا وفضيحة يتوجب مدارتها بالزواج، وفي أحسن الأحوال يحدث زواج الصغيرات بداعي الخوف على الفتاة. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وفي هذه الحلقة نناقش موضوع زواج القاصرات بين ما تضمنه القانون وما تطلبته الضرورة الاقتصادية، ونذهب لمتابعة هذه المادة مع زميل عقيل شمسان لنبدأ النقاش مع ضيفتنا المحامية غزة يحيى. كونوا معنا.
ظاهرة قديمة وحديثة هي ظاهرة زواج القاصرات، حيث يدفع الآباء لزواج بناتهم بدواعي الفقر وتدني الوضع الاقتصادي والتهرب من تحمل مسؤولية الإعالة. المحامية أمل محمد الصبري في تصريحها أكدت أن زواج القاصرات ظاهرة خطيرة وكبيرة وتعود لعدة أسباب.
بالنسبة لزواج الآباء لبناتهم وهن في سن مبكر أو صغار السن، هذه طبعا ظاهرة خطيرة ومشكلة كبيرة، وهي يعني ظاهرة قديمة وحديثة، ومن ضمن الأسباب التي تدفع الآباء إلى زواج بناتهم خصوصا في مرحلة ما بعد أيام الحرب هو الجانب الاقتصادي والفقر، وسبب الخلاص يعني بدافع أو بغرض الخلاص من إعالتهن أو متحمل مسؤوليتهن، وهذه من ضمن الدوافع التي تجعل الآباء يقبلون على زواج بناتهم في سن مبكر. وكذلك في جزء آخر أو سبب آخر يتعلق في العادات والتقاليد والثقافات السائدة في المجتمع، وهذه ظاهرة يعني قديمة.
لا تقف المبررات عند حدود الفقر، بل تتجاوزها إلى ما يبرر أحيانا بالعادات والتقاليد، متجاهلين بذلك القوانين التي حددت سنا قانونيا للزواج حفاظا على الفتاة من مخاطر الزواج المبكر وتبعاته. نتوقف مع رأي إحدى الفتيات التي تلقي اللوم على الآباء كأحد الأسباب الرئيسية لزواج بناتهم قبل بلوغ السن القانوني.
أولاً أنه يعني الآباء يحاولوا يزوجوا بناتهم بالسن هذا على حسب الوضع اللي يعيشوا فيه، يعني إنسان البنت إيش تحتاج أولاً، البنت الشابة أول ما تبتدي كذا بتحتاج أكثر من حاجة، فالآباء مش قادرين أصلاً إنهم إيش يتحملوا مسؤولية بناتهم على حسب الوضع اللي نعيشه نحن الآن، يعني من حيث إيش الغلاء، من حيث المسؤولية، من حيث الوضع، فلهذا قرر إنه يروح يزوج بنته بسن يعني عادي ما بلغش السن القانوني لسن الزواج. ثانياً إنه يعني البنت ما تقدرش تتحمل إيش المسؤولية كوني إنسانة طفلة ما توعاش بالحد ولا بلغ السن القانوني عشان تتحمل المسؤولية التي تتحملتها أمي من قبل اللي تتحملتها كذا، فلهذا يروح يزوجه ويقولوا ليش البنت يعني ما تتحملش ذي المسؤولية. أول حاجة خلوها تبلغ السن القانوني عشان تكون إيش قادر إنها تتحمل المسؤولية اللي أكبر من سنها، يعني إنسانة تتحمل يعني أوضاع، تتحمل صعوبات، صعوبة حامل، صعوبة حاجة، وهي بسن طفولة، بسن يعني بداية كحياة، تعيش حياتي، بداية تتوعي، بداية مش سن للزواج والصعوبات وتحمل المسؤولية وأعباء وكذا،
والبعض الآخر اعتبر أن زواج الآباء لبناتهم في هذا السن طمعاً في المال والثروة.
زواج القاصرات يؤدي السبب الرئيسي قد يكون دفع الآباء إلى الفلوس الكثيرة الذي يدفعها الزوج، وأيضاً طمع بعض الآباء كالثروة أو كالبيت أو الشيء أو الدخل للزوج نفسه، الذي يترتب عليه إن زواج القاصرات يعني زواج السن الغير يعني محدود غير 18 سنة يؤدي إلى إن الزوجة تكون غير فاهمة بالحياة، لأنها تكون عادة يعني صغيرة ما نمت على الشيء هذا، ما يؤدي إلى مشاكل بين الزوجين وعدم تفهم الزوج، أيضا يؤدي إلى مشاكل زوجية، ما يؤدي إلى الطلاق، يؤدي إلى أشياء كثيرة. ولذلك ننصح الآباء بعدم زواج البنات القاصرات، غير أن تكون البالغة من العمر 18 سنة قد تكون واعية للحياة وللمشاكل الزوجية وللخلفة والأولاد وتربيتهم.
زواج القاصرات لا يحرم الطفلة من حقها في التعليم فحسب، بل يحرمها أيضا من ممارسة أبسط حقوقها في الحياة والطفولة. الدكتور محمد طارش في حديثه إلينا اعتبر أن السن القانوني لزواج الفتاة يجب أن يكون 18 سنة.
بعض الآباء وأولياء الأمور لا يحبذون تعليم أبنائهم أو بناتهم، بناتهم بالذات البنات، إلى مرحلة معينة، على الأقل الثانوية العامة عندها تتخرج البنت وعندها 18 سنة، في هذه الحالة ممكن يتجوزها، أما ما قبل ذلك يخرجها من المدرسة الابتدائية وهي عندها يعني 10-12 سنة صغيرة، فيتجوزها وهي في هذا السن.
إذن يتكرر سيناريو زواج القاصرات في اليمن باستمرار في ظل غياب وسائل الردع القانوني أو تفعيلها للحد من هذه الظاهرة التي تكفل للفتاة حياة طفولة سعيدة، حيث يفرض قيد الزواج على صغيرات السن في مشهد يحرم الطفلة أبسط حقوقها طمعا بالمال أو حاجة إليه بسبب ظروف الحياة مع ضعف الوعي بمخاطر الزواج المبكر. عقيل شمسان، إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. نعود إلى الاستوديو والزميل فهمي البريهي لتفاصيل قانونية أكثر عن ظاهرة الزواج المبكر وكيف تعاطى القانون مع هذه الظاهرة.
أهلا بكم من جديد سامعينا الكرام، ومعنا عبر الخط المحامية غزة يحيى لنتحدث معها كما تحدثنا سابقا عن ما تضمنه القانون وما تطلبته الضرورة الاقتصادية في زواج القاصرات. مرحبا بك أستاذ غزة.
أهلا
وسهلا بك. إذن كما يقال في الميدان وسمعنا المادة الميدانية بأن الظروف أحيانا تجبر الآباء على زواج بناتهم في سن مبكرة، والبعض يقول بأن الظروف ليست مبرر لزواج الصغيرات، ما تعليقك؟
بالبداية رحب بكم في هذه الحلقة النقاشية المهمة التي كانت يجب أن تكون محور البداية في أي مكان وفي أي نقاش وفي أي راديو وبرنامج. بدأت فترة تعتبر ظاهرة مستمرة، دائما تعتبر هي من أهم القضايا التي يجب أن تكون لها الأولوية في المجتمع اليمني، لأنه في فترة من الفترات تكون متزايدة وفي فترة من الفترات تقل بشكل يعني بسيط جدا. هذه الحرب جرت في كثير من هذه المشكلة وأدت إلى العديد من المشاكل، الكثير من القضايا في المحاكم تكون بسبب هذا الزواج الذي يعني نلاحظ أن القانون لم يعمل حل جذري لهذه المشكلة.
نعم، ما أسباب أنه لا يوجد حل جذري لهذه المشكلة قانونيا؟
من حيث الأسباب نلاحظ أن هناك لدينا قانون يمني، قانون كان الأحوال الشخصية رقم 24 لعام 99، لم يحدث هذا السن القانوني، حتى جعل النص القانوني كان بشكل مباشر، حتى نص على أن عقد ولي الصغيرة كان بها يعتبر صحيح، ولا يمكن المعقود له الدخول بها ولا تزوج إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوثق. هذا من ناحية الأولى. القانون عمق من هذه المشكلة، لم يحدد السنة السن القانوني لهذا الزواج، بالرغم أنه كان سابقا محدد ذلك بالسن 15 عاما بحسب قانون رقم 20 لسنة 92. هذه تعتبر من الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة، وكذلك التعديل الذي حدث أنه لم يحدد، إذا رجعنا إلى أبرز الأسباب، يعني من أهم الأسباب هي الفقر المدقع. يعني أحيانا الأسر الفقيرة تتجه إلى تزويج بناتها القاصرات كوسيلة للبقاء أو الحصول على مهر وعينها في مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية التي أدت إليها الحرب. ثانيا انعدام الأمن، تعتبر الكثير من العائلات الزواج شفتي من إشكال الحماية للفتيات، يعني مثلا الآن في انفلات وضع أمني حيث أن الأب لما يذهب إلى تزويج بنته هنا على أساس أنه يوفر لها نوع من الأمان وبيئة في بيئة مفردة. كذلك من الأسباب انهيار النظام التعليمي، نلاحظ أن انهيار المنظومة التعليمية بشكل فالحرب أدت إلى إغلاق المدارس، صعوبة الوصول إليها، زاد من فرص الفتيات من التعليم، ودفع الأسر لزواجهن مبكرا. كذلك الأعراف والتقاليد، التقاليد الاجتماعية تزال تفرض سلطة كبيرة، وتعتبر زواج الفتاة في سن صغير أمر طبيعي وأنه مرغوب من مبررات الشرف وحفظ النسب. كذلك تعقل الدولة والمؤسسات القضائية، بعض المناطق تشهد شللا تاما للسلطة مما دفع العائلات لاتخاذ قرارات الانتخاب دون رادع أو إشراف قانوني. كذلك يمكن من الأسباب تكون اللي هو موضوع الاتجار والزواج السياحي، حيث أزداد حالات هذه التجري شبه تزويج الفتيات لمواطنين أو زائرين من خارج البلاد، يعني غالبا يكون في دول الخليج، وبالأخير تكون لغرض الاستغلال الجنسي.
نعم، ذكرت نقطة مهمة وهي انهيار النظام التعليمي. ربما نحن تحدثنا في حلقة سابقة عن أحقية الفتاة في التعليم، يعني هناك ارتباط ما بين حرمانها من التعليم وزواجها وهي قاصرة.
هذا أكيد، يعني نحن حسب المجتمع والتقاليد اليمنية نلاحظ أن زواج الفتيات أمر ضروري، كأنه أمر طبيعي أصبح عندهم. مثلا في أرياف أمر طبيعي أن البنت تصل إلى 15 سنة ويتم تزويجها. أحيانا تكون البنت مثلا مش من النوعية التي تحب التعليم، أو أن العائلة تلفيه، يعني توصل مهمة تقرأ تكتب خلاص، يعني ما مش ضروري أنك يواصل العملية التعليمية.
طيب محامية، يعني في ما ذكرته في حديثك أيضا بأنه كان سابقا سن الزواج محدد ب15 عاما، 15 عاما يعني سن نقول أنها للفتاة يعني قد بلغت النضوج؟
لا، هو نظروا إلى موضوع أن تحديد السن 15 عام ليس على أساس من الفترات الماضية. فهم يعني هم كانوا في الفترة من الفترات يقولوا أن الفتاة في سن 15، أو إذا عدنا إلى القانون المدني أن السن 15 سنة هو السن الرهي، ما يسمى بسن الرويج، بحيث تكون المرأة في هذه يعني الفتاة في هذا العمر على أساس أنها صالحة للوطن.
نعم.
هذا يعتبر يعني غير محدد طبيا أو نفسيا في القانون المدني. وكمان هذا يعود إلى أهواء أولياء الأمور أو القضاء المحليين، يعني ليس يعني بمفهوم طبيا أو مفهوم مثلا نفسيا أنه هل هي صالحة بالفعل لهذا السن أو لا.
نعم. طيب في سن 18 عاما وهو السن ربما المتداول والمتعارف عليه، إن لم يكن قانونيا فمجتمعيا وبحسب التقاليد أيضا 18 عاما، كيف تقيمين العمر هذا؟
شوف، هنا في مبادرة تشريعية في القانون اليمني بسنة 2008 و2009 قادها البرلمان شوقي القاضي عبد الرحمن، بحيث يحدد السن أدنى للزواج كما كان يعني منصوص عليه في قانون 92. هم حددوا في فبراير 2009 أنه كان في مشروع قانون تحديد السن الأدنى، حددوا أنه 17 عام. إيش 17 عام وأنت الآن تقول 18 عام؟ 17 عام هنا يعني كان هذا المشروع بدعم من اللجنة الوطنية نفسي للمرأة لهذه الحقوق لهم محلين دولية في تصويت الأغلبية لصالح المشروع، بحيث يقولوا أن السن 17 سنة أو 18 سنة تكون المرأة قد وصلت لمرحلة الناضج، يعني نحن نقول بداية سن الشباب يتخرجوا من ثالث ثانوي تنطلق إلى مثلا سنة الجامعة إذا حبت تكمل التعليم الجامعي. ولكن في مجتمعات الأرياف الريف اليمني في الآن توجه كبير إنه يتمكن في تعليم الفتاة إلى الثانوية، في بعد الثانوية يقول لك خلاص إنه الآن مؤهلة إنها تكون كزوجة أو كامرأة وصالحة للزواج، بحيث تكون يعني مكتملة النمو جسديا وكذلك نفسيا. رغم أن التصويت الأغلبية لصالح هذا المشروع هذا القانون، حصل معارضة كثير شديدة من مشايخ نواب برروا الأمر بأنه مخالف للشريعة، فتم إجهاضه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وما ترتب على ذلك مآسي مروعة حدثت بحق الفتى يعني؟
أيوة، لحد الآن قبل أسبوع تقريبا حدثت الآن حادثة زواج قصري لفتاة اسمها على ما أظن سعاد، الآن في جبل حبشي على ما أظن أو في معافر، الآن المحكمة قضيتها وسيتم طلاقها، يعني الأب زوجها من عمري 6 سنوات أو 9 سنوات على ما أظن. أنا لم أتابع القضية بشكل كبير ولكن وصلت إلي يعني هذه المعلومة.
قلت سيتم طلاقها، في قضايا زواج القاصرات المحالة للمحاكم، هل يحصل الطلاق بسهولة أم هناك عراقيل معينة؟
من حيث الطلاق نلاحظ أن بعض المحاكم يتم اتخاذ الإجراءات بشكل مثلا طلاق أي مثلا امرأة، لكن حصول القاصرات على الطلاق صعب معقد بس إذا كانت بسن صغر. فاشترط القوانين أسبابا محددة، مثلا من في معاملة، هل كان يعاملها مثلا معاملة مجتمع علشان يتطلق، هل في ضرر، هل في هجر، كما أن الكلفة المادية والاجتماعية في المحاكم عالية جدا، مثلا للمحامي أحيانا غرام المخاطر تطلع فوق ما تتصور. في حالة استثنائية مثلا في يكون مثلا في قضية رأي عام، جهود إعلامية قانونية يعني نجحوا في إنهاء زواج بعض الفتيات، مثل حالة مهود علي التي كانت قضية رأي عام، ولكن معظم القاصرات لا يستطيعن الوصول إلى المحكمة أو إثبات حقية الطلاق. يعني أنا في فترات العام الماضي كان معي جلسة المحكمة، صادفت فتاة في سن 7 سنوات يتم رفع قضية لها من أهالي صغير بسبب زواج القاصرات نفس هذا الموضوع، ولكن كان الموضوع ما زال عقب يعني لم يتم الدخول بها. الأعراف المجتمعية غالبا تضع اللوم على الفتاة والمطلقة، كما أن إجراءات المحاكم بطيئة ومعقدة يعني ما زالت إلى الآن.
نعم، سنذهب فاصل أستاذ غزة لنكمل بعد ذلك وننطلق إلى المحور الثاني وهو المحددات القانونية والإجراءات القانونية التي تتحدث عنها بأنها أحيانا معقدة. دعينا نذهب فاصل ونعود مستمعينا الكرام، فاصل ونعود لنكمل مع المحامية غزة في موضوع زواج القاصرات بين القانون والاعتبارات الاقتصادية.
هزمت الشوق بلتا ضحكت بليلة فراقة، هدمت سواره اللي ما زمن عاشت تحاصرني، أبد ما عاد لي خطر يحن عين توقع، أحس إني كذا أزيان عسى الله لا يغيرني.
هزمت الشوق بلتا
ضحكت بليلة فراقة، هدمت سواره اللي ما زمن عاشت تحاصرني، الله لا يغيرني،
أبد ما صارت الخطوة، أبد يا صبري
نسيت اسمانا حتى وأبي بسماء يذكرني،
أنا أطوي الصفا أنا شكيت الله،
وإذا قلبي بليل حن بكيف ما بحرقه شعور الشوق لو إن
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا في حلقة زواج القاصرات بين القانون والاعتبارات الاقتصادية، ومعنا للحديث وتواصل حديثها معنا في هذه الحلقة المحامية غزة يحيى. محامية غزة، مرحبا بك مرة أخرى.
أهلا بكم.
أهلا بك. إذن كنت تتحدثين قبل أن نذهب إلى الفاصل بأنه أحيانا الطلاق بالنسبة للقاصرات يأخذ مجرى معقد وعراقيل معقدة نوعا ما، باختلاف الطلاق للنساء الكبار ربما. يعني هل نحتاج أحيانا إلى ترندات وإلى أن تكون قضية زواج القاصرات، قضية زواج فلانة من القاصرات، قضية رأي عام حتى تحصل على الطلاق ويقف المجتمع بجانبها؟
احيانا بتكون على حسب القضيه الموجوده، يعني حسب سياق القضيه. يعني احيانا في قضايا تاخذ مجرى عادي طبيعي وتاخذ مثلا نفس الاجراءات البطيئه والمعقده، ولكن بالاخير تاخذ الحكم. في بعض القضايا نتجه الى قضايا راي عام حسب سياق القضيه نفسها، يعني مثل قضيه نجود علي، كذلك مثل قضيه الان الذي حدثت سابقا عن سعاد في الأسبوع السابق، لأنه يكون عمر الفتاة نفسه عمر صغير جدا، بنفس الوقت يكون الإجراءات المالية أو ظروف الوالدين مثلا شبه معدومة، لذلك يمكن تتخذ القضية في عام لجانب مساعدة الظروف لهذه الفتاة.
نعم. طيب في المحور الثاني أستاذ غزة، وربما المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية رقم 24 لعام 1999 تنص على أن عقد ولي الصغيرة بها صحيح، ولا يمكن للمعقود أو المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطأ. على منوال هذه المادة، هل تم تحديد سن أدنى لصحة الزواج؟ يعني ألا يبدو هذا شرطا مبهما يصعب قياسه؟
طبعا اذا جينا للقانون الاحوال الشخصيه المعدل بفرسين نلاحظ انه لا يوجد سن ادنى محدد له، يعني الماده كانت 15 من القانون الاحوال الشخصيه المعدل تنص على للذكر دون وضع معيار سن واضح. تعتبر يعني يعتبر شرط فعليا غامض قابل للتاويل، يعني اجتهادات القضاة، اجتهادات المحامين في التلاعب في القضيه يجعل قياس مدى تطبيقه مستحيل، ويتحدث بممارسة تعسفية خطيرة بحق الفتيات. كما أيضا نلاحظ أن إذا تم تحديد هذا السن كما كان سابقا محدد يعتبر مخالف للمعايير الدولية، بحيث نحن الآن نوصي بسن أدنى لا يقل عن 18 عام من الزواج، والطلقان التي تذكر ذلك اتفاقت دولة وقعت عليها اليمن. التعديل لم يكن لصالح حماية الأطفال، لكن خضع للضغوطات الدينية والسياسية وعادة تقاليد المحافظات.
نعم. هناك نقطة مهمة أستاذ غزة في العقود أحيانا، وهذا يحدث في الأرياف كثيرا، عندما لا تكون لدى المرأة بطاقة شخصية يحدث أن تزور الأعمار في مضمون العقد.
فعلا يتم تغيير السن القانوني للفتاة، يعني بكون مثلا أصغر عمرا، ويتم مثلا بوقت كتابة العاقد ببيان أن مثلا عمره 18 سنة أو 19 أو 20 سنة، وهذا يعتبر عن مخالفة أول شيء. لذلك المفروض أن الفتاة تخضع لتقرير قبل الزواج، تخضع لطب شرعي بحيث يتم تحديد السن التحديد السليم، بحيث لا يتم العقد بها إلا بعد التأكد من أن عمرها صالح لهذا الزواج.
ما الإجراءات القانونية في حال ثبت تزوير الأعمار بالنسبة للقاصرات؟
يخضع لعقوبة التزوير، يعني منصوص عليها في القانون اليمني الغرامة والحبس، عدم التلاعب بهذه القضايا لأنها تعتبر يعني مخالفة للشريعة الإسلامية قبل أن تكون تفرق العادات والتقاليد الدينية.
طيب في المادة رقم 20 من القانون 1992 التي تنص على أنه يصح أن يتولى عقد الزواج للفتاة طبعا شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد، هذا يعني أنه لا يلزم حضور الفتاة لعقد الزواج صحيح؟
المادة 20 من القانون رقم 92 فعلا تقول لي أن الأمر عقد الزواج دون وجود الفتاة. هذا يعتبر عمليا موافقة الطفلة ليست شرطا جوهريا، يعني لدينا نص المادة ونشوف ايش الترتيب القانوني لها، ان موافقة الطفلة ليست شرطا جوهريا في توثيق عقد الزواج. هذا الترتيب القانوني لواء قرار الزواج بالكامل بيد الولي الذكر،
يفتح الباب للإجبار والإكراه، يجعل موافقة القاصرة شكلية أو معدومة، يعني كأنه يعني إذا قال أخذ رأي الفتاة كأنه موضوع شكلي فقط، ولكن الموضوع هو يخضع للإجبار والإكراه. وهذا المفروض أن يتم تعديل بعض النصوص القانونية التي ما زالت إلى الآن موضوع تفسيرات وتأويلات صالحة، وخاصة للذكر الذي يتحكم في موضوع قرار الزواج البركاني.
نعم، دعينا نختم هذا المحور وهو المحور الثاني بسؤال نعود به إلى المحور الأول. ما ذكرتيه أنت من أسباب الزواج، زواج القاصرات، هو الفقر وانهيار النظام التعليمي وربما الأعراف والتقاليد وضعف المؤسسات القضائية والموضوع الزواج السياحي. ما الآثار المترتبة على مجمل كل هذه الأسباب بالنسبة على الفتاة والأسرة؟ أولا
إذا نظرنا إلى الفتاة نفسها، الأثر الذي يترتب عليها آثار شخصية، آثار جسدية. في بعض الفتيات التي مثلا تتحمل مسؤولية وهي عادة صغيرة قاصرة، قد تلجأ إلى مثلا الانتحار. أحيانا الفتاة نفسها عندما يتم دخول بجوز صغيرة قد يحدث لها تلف في الأعضاء الداخلية للفتاة لأنها غير مكتملة وغير مبجة فعلا. هناك آثار اجتماعية، يحدث انشقاقات بين الأسرة، أحيانا بين الأسرة نفسها، الأب والأم، الأم توقف مع زوجها مثلا، تغادر بيت الزوجية بسبب المشاكل اللي زوج بنتين صغير، مثلا الأب الأثر الاقتصادي إنه مثلا خلاص الآن بسبب الحرب لقى فلوس، هذه الفلوس تأثر نفسيا كمان للأسرة، يعني أنا كأنني بعت الآن بنتي بسبب هذا الموضوع. هذا الأثر كمان نشوفه إنه بداية الحرب كان منتشر هنا في منطقة السلخان المحافظة عز، حيث كان هناك العديد من الأسر يتم تزويج بناتهم قاصرات بسبب الحصول قبل الحصول على المال. هذا يؤدي إلى انشقاقات اجتماعية كثيرة. كذلك الأثر من الناحية الثقافية والتعليمية والاجتماعية، الفتاة تترك المدرسة، أصبحت خلاص الآن فتاة متزوجة. هذه تعتبر يعني أحداث تتراكم مع الأيام وتنتقل للأجيال، قد تنتقل إلى مثلا الأطفال أن تحمل مثلا وهي ما زالت طفلة صغيرة، هذا يسبب لها مثلا الوفاة، الوفاة بسبب أنها حملت وهي غير مكتملة النمو.
نعم، هذا أيضا يدخلنا في موضوع آخر أستاذة غزة، وهو أنه يترتب على ذلك عنف نفسي وجسدي وعنف أسري وعنف اجتماعي لهذه القضية. أيوة. يعني المواضيع مترابطة، مواضيع المرأة في القانون.
أيوة.
طيب دعينا نذهب إلى فاصل، وأنتم مستمعين الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود للمحور الثالث والأخير مع الأستاذة المحامية غزة يحيى في حديث عن زواج القاصرات بين القانون والاعتبارات الاقتصادية. فاصل مستمعين الكرام ونعود.
راجع لي من تاني، عايز ايه انساني اللي بتتكلم عنه ماضي وعدى وزمنه وراح، حب ده ايه بكفاية، حبك مات جوايا ونسيت قلبك ونسيتك وخلاص منك قلبي ارتاح. انت اخترت طريق ومشيت، بعت هوايا وقلبي نسيته، وما خسرت فاضي رجعلي بتفكرني بحب زمان. هو انت بتكتب وتصدق كم من امتى بتعرف تعشق؟ ابعد عني خلاص وياريتك لو تتعود على علشاني. بعت غرامي وفيا جرح ويا ضاع العمر علي، عمري ما شفت معاك تنتهي، يبقى عايزني سارجع لك ولا سامحك مهما عمل؟ We'll be right back.
راجع لي من تاني عايز ايه انساني اللي بتتكلم عنه ماضي وعدى وزمنه وراح حب ده ايه بكفاية حبك مات جوايا ونسيت قلبك ونسيتك وخلاص منك قلبي ارتاح انت اخترت طريق ومشيت بعت هوايا وقلبي نسيته واما خسرت في بعضي رجعلي بتفكرني بحب زمان هو انت بتكتب وتصدق كم من امتى بتعرف تعشق ابعد عني خلاص ويا ريتك لو تتعود على الحرمان انا علمتك تعرف تعشق بس الظاهر قلبك صدق عشقك ليا لوحدي وشوف من بعدها تعرف تعشق مين مين يستحمل يفضل جنبك انت ضعيف وانا والايام هي بينا وبكره تعرف مين هيكذب مين.
اهلا بكم من جديد سامعينا الكرام في المحور الختامي وهو الحديث الختامي في هذه الحلقه عن زواج القاصرات بين القانون والاعتبارات الاقتصاديه وما زالت معنا المحاميه غزه يحيى. مرحبا بك استاذه غزه مره اخرى. أهلا وسهلا بك. وتحدثنا كثيرا عن موضوع زواج القاصرات والأثر المترتبة على ذلك ثم أيضا المترتبة على الأسباب المؤدية إلى زواج القاصرات وكيف يتم التعامل قانونيا وما الأثر المترتبة أيضا نفسيا وجسديا وأسريا واجتماعيا على الفتاة. الآن نتحدث عن مجال عملكم أنتم في الميدان ومدى تعاونكم في هذه القضايا ومدى تلقيكم لهذه القضايا وما الإجراءات التي تتخذها أو تجرى في المحاكم والقضاء.
طبعا عند مثلا حدوث ظاهرة لزواج القاصرات يتم الرجوع للقانون بحيث يتم استخدام الإجراءات التي يعني منصوص عليها في القانون. تطبيق العمل القانون دائما غالبا يكون من حاجة يعني تقليديا دائما يغلب عليه إرادة الولي يعني موافقة الفتاة نفسها يكون ضعيف جدا في الشمال القضائية للفتيات ما يعني الآن في هناك العديد من المؤسسات التي تهتم بحماية الفتيات أو التي يذهبنا إليها مثلا كنساء اليمن اتحاد نساء اليمن الآن مثلا أحيانا في قضايا تكون قاصرات بسبب الظروف المادية والأسرية للأسرة يتم الهجوم على اتحاد نساء اليمن بحيث يتم مثلا اتخاذ الإجراءات القانونية بحيث يتم تكليف محامي أو محامية بهذه القضية دون يعني المردود المالي التي يتم أخذه من الأسرة يكون مجانا. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة رفع الدعوى ترسيم القضية الإعلانات القضائية والبحث في الموضوع من قبل القاضي. هذه الإجراءات دائما منصوص عليها في القانون والتي يتم اتخاذها في أي قضية من قضايا ظاهرة زواج القاصرات.
نعم، في هذه الصور العون التي تقدم كما ذكرت من اتحاد نساء اليمن أو ربما من لجان وجهات أخرى، ألا يدخل هذا العمل بصراع مع ولي أمر الفتاة ومع الزوج؟
بالتأكيد هذا يدخل في صراع كبير يعني للأهل وكذلك للإنسان للولي الأمر. طبعا في العديد من القضايا يتم يعني اللجوء الفتاة إلى المحامي أو الجهات القضائية أو الاتحاد نساء اليمن أحيانا يكون الموضوع بشكل شري. طبعا أنت حتى مفهوم غلط في المجتمع إنه اتحاد نساء اليمن المنظمات التي تهتم بحماية الفتيات أنها تشجع المرأة على اتخاذ هذه الخطوات وهدم الأسر، ولكن نحن نؤكد من هذا اللقاء أنها يعني مفاهيم مغلوطة. فيتم مساعدة هذه الفتاة في حل الإشكالية التي خضعت لها من أجل الحصول على حقوقها لأنها ما زالت قاصرة
القانون عمق من معاناة الفتاة، ولكنها في القرن الأخير هي الأقوى وهي الأضعف في هذه المشكلة.
وكيف يتم تلافي الصراع الذي يحصل مع الزوج وولي الأمر؟ لأنه بالأول والأخير الفتاة لن تظل في الاتحاد ولن تظل مع من يناصرها من المحامين، يعني ستعود إلى البيت لا محالة أو إلى زوجها لا محالة حال استكمال الإجراءات القانونية. كيف يتم تلافي الصراع وتلافي ما ستعاقب به أو ما ستلاقيه من عنف؟
حاليا في بعض الاتحاد في اليمن في هناك مؤسسة تهتم ب هناك يعني كأنه مكان لإيواء هذه الفتاة التي تعرضت للعنف والتي تعرضت لمثل هذه المواقف، مثلا من الأهل مثلا زوجوها صغيرة. في هناك الآن مؤسسات تهتم بإيواء هذه الفتيات، ولكنها تعمل يعني بشكل عن بطيء جدا، وكذلك يعني تحتاج العديد من التمويل لخدمة هذه الشريحة التي مثلا تعتبر مهضومة بحقوقها. لأن الآن معنا الأستاذ صباح راجح كانت حد مساهمة فتحت مركز إيواء لهذه الشخصيات التي تعرض للعنف. العنف هذا القائم بالذات على النوع الاجتماعي يعتبر له مخاطر كثيرة، تتعرض الشتاء القاصرة معدلات المعاملة وعنف منزلي اغتصاب تستقر عليه حماية فعلية، ولكن هناك جهود تبذل من قبل اتحاد نساء اليمن وكذلك من قبل الأستاذة صباح راجح التي تهتم في هذا الجانب بحيث خصصت مركز إيواء لهذه الفتيات.
نعم، في مسألة أنه الفتاة أرادت أن تقدم دعوة للطلاق أو للخلع كما تقول قانونيا، كيف يتم تقديم الشكوى ورفع الدعوة؟ الآليات التي يجب أن تتبعها، دعينا نقول لها 1 2 3 يعني.
أولا تقديم الشكوى لاتحاد نساء اليمن أو إلى محامي إذا مثلا تعرفت على إحدى المحاميات أو المحامين. أولا تقديم شكوتك بطريقة طبيعية، لا تخافي لا تقلقي، المجتمع معك، أصبح المجتمع أكثر وعيا بهذه القضايا. لا تهتمي في الجانب المالي، هناك مراكز تهتم بهذه ومنظمات تهتم بهذا الجانب، تمول الجانب القانوني، تقدم عون قانوني. قديمي شكوتك، انشئ الإجراءات القانونية الصحيحة، لا تخافي ولا تقلقي.
أحيانا الخوف والقلق من الأسرة صحيح ومن المجتمع أحيانا أو من ولي الأمر أو من الزوج، وأحيانا الخوف والقلق أكثر من التراتبية والسير عمل الإجراءات القانونية في المحاكم، تأخذ وقت أطول فتنهك الفتاة، يعني هي ذات سن صغيرة عليها التزامات، تنهك نفسيا وهي تجري في المحاكم.
فعلا هذا بعيد حتى عن موضوع زواج القاصرات في طلاق أي امرأة أخرى. نلاحظ أن هناك بطء في النظام القضائي في اليمن بشكل عام، وخاصة في المحافظات المكتظة بالسكان كمحافظة تعز. نتمنى أن يتم الفصل في قضايا هذه بشكل كبير، بالذات قضية زواج القاصرات، لأن تأخذ جهد كبير من عمر الفتاة ومن نفسية الفتاة التي تكون معلقة، حتى يعني تكون بعيدة عن المستوى الثقافي والتعليمي الذي يجب أن تكون، يعني المفروض تكون الفتاة الآن في المدرسة وليست في المحكمة. لذلك نتمنى أن نظام القضايا يتم تحسين هذا،
يعني أن تكون هناك على الأقل إدارة خاصة للتعامل مع مثل هذه القضايا، تنجز القضايا أولا بأول وبأسرع وقت، يعني من جهة يكون تسهيلا للقضاء ومن جهة تسهيلا للفتاة أو للمرأة الكبيرة حتى في قضايا الطلاق.
فعلا تكون قضايا زواج القاصرات من أولوية القاضي التي تكون القضية منظورة عنده، يعني بحيث تكون لها الأولوية قبل أي قضية أخرى.
نعم، هنا عندي بيانات ربما طالعتها عن الأمم المتحدة والجهات الحكومية اليمنية، أن هناك نحو 14% من الفتيات اليمنيات يتزوجن وهن دون السن 15 عاما، وبينما يتزوج 52% منهن وعمرهن 18 عاما. هذه البيانات الرسمية التي تشير إلى أن اليمن يشهد أيضا 3 أو 8 حالات وفاة يوميا لقاصرات بسبب الزواج المبكر والحمل والولادة وما يتعاقب على ذلك، هذه الأرقام ألا تبدو مرعبة وما الحل برأيك؟
فعلاً فعلاً قضايا العدد مقبول جداً بالنسبة للوضع اليمني الآن حالياً. قبل فترة كان لا يوجد تزويج فتيات، لا توجد قضايا كثيرة في المحاكم في دول غاصرات، لكن بدأت الحرب إلى هذه اللحظة نلاحظ تزايد هذه الحالات. كما ذكرنا سابقاً أن هذه الأسباب التي ذكرناها بسبب الفقر في وضع الحرب والانهيار الاقتصادي والعملة الآن المتدهورة التي تجعل الأفراد يقومون بتزويج هذه الفتيات. بسبب هذه الأسباب الظاهرة المنتشرة وهناك أعداد مهولة، قد تكون هذا العدد الذي ذكرته قد يكون غير موافق للواقع، قد يكون الواقع أزيد من كذا. لذلك نتمنى من الدولة أن تفتح هذا الموضوع. مجلس النواب يجب أن يعقد اجتماعات، نتمنى من السلطة سلطة الدولة أن تتحرك في حل موضوع الحرب ونزاع القائم حتى يتم النظر في القضايا الأخرى لأنها تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
برأيك ما هي السبل الكفيلة للحد من الظاهرة؟ أو دعينا نضع نقول حلول ممكنة للحد من الظاهرة، يعني ربما نطرحها للقانون ونطرحها للأسرة ونطرحها أيضا للفتاة لأن يكون لها صوت.
عودة الدولة يعني كيف نحل الأسباب التي ذكرناها التي أدت إلى هذه الظاهرة؟ بعودة الدولة، عودة مؤسسة الدولة، السلطة التشريعية تقوم بإقامتها في تحديد السن القانوني في زواج القاصرات، أن يكون هناك عقوبة رادعة من يمارس هذه الظاهرة. كذلك عودة الدولة من خلال الحكومة، الوزارات تعمل عملها، يعني مثلا وزارة التربية والتعليم تقوم بمهامها، تفتح المدارس، ترفع رواتب الموظفين المعلمين، كذلك تمنع الاتجار من الزواج السياحي، أن تقوم السلطة القضائية بمهامها وسرعة القبض والبث في القضايا. هذا كله يؤدي إلى إيش؟ إن إحنا نخفف من البؤر التي تشدد هذه الأسماء.
ذكرتي بأنه عودة الدولة وتفعيل ربما يعني العقاب والجزاء كما أفهم، هل تضمن القانون اليمني عقوبة معينة لمن زوج بنته بالإجبار؟
لا توجد لي عقوبة في هذا الجانب. فكما قلتها سابقا كان هناك محاولة تشريع لوسن أجنال 13 سنة في مشروع 2009 لكن رفض ولم يعتمد رسميا. هل هناك عقوبة كانت في هذا الموضوع؟ لم يذكر أي عقوبة ولا بنشترك بها، لأن الأول الأخير يقول لك الظاهر هذه منتشرة بسبب أي شيء، ما فيش عقوبة رادعة. لذلك إذا كانت هناك عقوبة رادعة لما جعل الأب أو الأسرة تلجأ إلى لهذا الفعل.
وسبب انتشارها أيضا أنه لا يوجد عقوبة رادعة، يعني تكون نقول عبرة لمن يعتبر.
أي قلنا أن النصوص القانونية دائما يحكمها الغموض حول، ذكر سابقا حول معيار الوجود الجسدي، كذلك حول موضوع العمر نفسه، هذا يجعل البنت دائما عرضة لهذه المشكلة.
نعم. إذن أستاذة غزة، في نهاية هذا اللقاء ضعينا في نقاط مهمة أو ملاحظات أنت في بداية الحلقة وربما في منتصفها وربما في الأخير تتطرقين إلى أنه ضرورة تفعيل القضاء، ضرورة أن يكون هناك قانون خاص ربما في زواج القاصرات، أن تكون هناك عقوبة خاصة. ما الملاحظات التي ممكن أن تطرحيها على ما وردت من مواد في القانون اليمني متعلقة بزواج القاصرات أو متعلقة بزواج المرأة دون إذنها، يعني على الأقل أو دون موافقتها؟
يعني كمقترحات يمكن أنها تأخذ بعين الاعتبار لهذه القضية.
نعم، كمقترحات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لأن تكون يعني مع الأيام حتى مشروع قانون أو لائحة لتعديل قانون.
أنا أقترح يعني في نهاية هذه الحلقة أن يتم الرجوع إلى المحاولات التي كانت سابقة في مشروع 2009 التي كانت هناك تحديد للسن مثلا أدنى للزواج، كذلك أن يتم اتخاذ عقوبة رادعة لمن سوى له نفسه في القيام بهذا الفعل، بحيث تكون هذه العقوبة رادعة فعلا وليست عقوبة أي شخص يمكن أن ينفذها. أتمنى أيضا حل هذه المشكلة من جذورها
وذلك بالتخلص من الأسباب التي ذكرناها سابقا، بحيث يتم الرجوع إلى عودة المؤسسات الدولة إلى عملها من أجل التخلص من هذه البؤر أو الأسباب والمسببات، أن يتم العمل وسن القانون أو مشروع القانون الذي كان ذكر سابقا بشكل أفضل، بحيث يراعي التقدم التكنولوجي ويراعي أيضا العامل النفسي والجسدي للمرأة.
نعم، المحامية غزة يحيى، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في حديث عن زواج القاصرات بين القانون والاعتبارات الاقتصادية ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. نشكرك جزيلا أستاذة غزة يحيى.
العفو، شكرا لكم على هذه الفرصة. فضمن زواج القاصرات يعتبر من أهم القضايا التي يجب أن يتناولها الجميع.
إذن وإن شاء الله نحن في برنامج العيادة القانونية سنخصص حلقات أكثر ربما للحديث عن هذه الظاهرة من زوايا مختلفة، فشكرا لك. إذن سامعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، لكن دعونا نطرح أبرز ما جاء في هذا النقاش. الظروف أجبرت الآباء على زواج بناتهم لأسباب كثيرة، منها الفقر وانهيار النظام التعليمي والأعراف والتقاليد وضعف المؤسسات القضائية وموضوع الزواج السياحي. زواج القاصرات في اليمن ظاهرة مستمرة وتحتاج إلى اهتمام في مجتمعنا اليمني ومساندة أسرية مجتمعية قضائية. القانون لم يحدد سن محدد للزواج، مما عمق من المشكلة. الأسباب التي تؤدي إلى زواج القاصرات يترتب عليها آثار كثيرة على الفتاة وعلى الأسرة وعلى المجتمع، منها آثار نفسية وجسدية قد أحيانا تؤدي بالفتاة إلى الانتحار. في طلاق القاصرات تكون هناك عراقيل معقدة وإجراءات معقدة أيضا في المحاكم. ومن النقاط أيضا التي نلخصها مع حديثنا مع الأستاذة غزة يحيى، أنه يجب على الفتاة لا تكون ضعيفة وأن تقدم شكوتها وترفع دعوتها للقضاء بقوة، لأن هذا حقها ويجب أن تنتزعه بالقوة. أيضا من الملاحظات التي طرحت في هذا الحوار، اقترحت الأستاذة غزة أو المحامية غزة يحيى أن يتم وضع عقوبة ملزمة لولي الأمر الذي يجبر بنته على الزواج وهي قاصرة، كما يجب أن توضع حلول للمشكلة من جذورها والرجوع لتفعيل مؤسسات الدولة وتفعيل المبادرات السابقة التي كان يجب أن تضع مشروع قانون يخص زواج القاصرات ويحدد السن القانونية للزواج. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. خالص التحية لكم من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعين، نلقاكم على خير.